بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديث موصول توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح عن الترمذي رحمه الله تعالى الحافظ ابن رجب رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد، قال ابن رجب رحمه الله تعالى: الزيادة في السند والمزيد في متصل الأسانيد. وقد تكرر في هذا الكتاب ذكر الاختلاف في الوصل والإرسال والوقف والرفع، وكلام أحمد وغيره من الحفاظ يدور على اعتبار قول الأوثق في ذلك والأحفظ أيضا. وقد قال أحمد في حديث أسنده حماد، وقد تكرر في هذا الكتاب ذكر الاختلاف في الوصل والإرسال والوقف والرفع، وكلام أحمد وغيره من الحفاظ يدور على اعتبار قول الأوثق في ذلك والأحفظ أيضا. وقد قال أحمد في حديث أسنده حماد بن سلمة: أي شيء ينفع وغيره يرسله. وذكر الحاكم أن أئمة الحديث على أن القول قول الأكثرين الذين أرسلوا الحديث، وهذا يخالف تصرفه في المستدرك. وقد صنف في ذلك الحافظ أبو بكر الخطيب مصنفا حسنا سماه تمييز المزيد في متصل الأسانيد، وقسمه قسمين: أحدهما ما حكم فيه بصحة ذكر الزيادة في الإسناد وتركها، والثاني ما حكم فيه برد الزيادة وعدم قبولها. ثم إن الخطيب تناقض فذكر في كتاب الكفاية للناس مذاهب في اختلاف الرواة في إرسال الحديث ووصله، كلها لا تعرف عن أحد من متقدم الحفاظ، إنما هي مأخوذة من كتب المتكلمين.
نعم، وليست من صنعة المتقدمين من الحفاظ.
ثم إنه
وهذا أمر ينتبه إليه عند حكاية الأقوال، فإنما تعتبر أقوال أصحاب الفن ولا تعتبر أقوال غيرهم، فلا تسود الصفحات بكثرة النقولات والاختلاف دون أن يكون ذلك مرجعه إلى أهل العلم والبصيرة بالعلم نفسه. وهذا معنى كلام الحافظ ابن رجب، فقد ذكر خطيب في كتاب الكفاية للناس مذاهب في اختلاف الرواة في إرسال الحديث ووصله، كلها لا تعرف أحد من متقدم الحفاظ، إنما هو مأخوذ من كتب المتكلمين. نعم.
ثم إنه اختار أن الزيادة من الثقة تقبل مطلقا كما نصره المتكلمون وكثير من الفقهاء، وهذا يخالف تصرفه في كتاب تمييز المزيد، وقد عاب تصرفه في كتاب تمييز المزيد بعض محدث الفقهاء وطمع فيه لموافقته لهم في كتاب الكفاية. وذكر في الكفاية حكاية عن البخاري أنه سئل عن حديث أبي إسحاق في النكاح بلا ولي قال: الزيادة من الثقة مقبولة وإسرائيل ثقة. وهذه الحكاية إن صحت فإنما مراده الزيادة في هذا الحديث،
تمام، لا التقعيد بأن زيادة الثقة مقبولة بإطلاق، إنما الزيادة في هذا الحديث. وإلا
فمن تأمل كتاب تاريخ البخاري تبين له قطعا أنه لم يكن يرى أن زيادة كل ثقة في الإسناد مقبولة.
نعم، ويكون مراد البخاري هذا الحديث الخاص، الزيادة هنا في هذا الحديث بصفة خاصة، لأنه لا شيء يدفعها. نعم.
وهكذا الدارقطني يذكر في بعض المواضع أن الزيادة من الثقة مقبولة، ثم يرد في أكثر المواضع زيادات كثيرة من الثقات، ويرجح الإرسال على الإسناد،
فيحمل هذا على موضع تقبل فيه الزيادة والآخر على موضع لا تقبل فيه الزيادة. ولهذا القول بالرد مطلقا أو بالقبول مطلقا ليس بصحيح، وإنما المراد التفصيل. نعم.
فدل على أن مرادهم زيادة الثقة في مثل تلك المواضع الخاصة، وهي إذا كان الثقة مبرزا في الحفظ. وقال الدارقطني في حديث زاد في إسناده رجلان ثقتان رجلا وخالفهما الثوري فلم يذكره قال: لولا أن الثوري خالف لكان القول قول من زاد فيه، لأن زيادة الثقة مقبولة. وهذا تصريح
وقال
الدارقطني في حديث زاد في إسناده رجلان ثقتان رجلا وخالفهما الثوري فلم يذكره قال: لولا أن الثوري خالف لكان القول قول من زاد فيه، لأن زيادة الثقة مقبولة. وهذا تصريح بأنه إنما يقبل زيادة الثقة إذا لم يخالفه من هو أحفظ منه.
تمام، ما في داعي لردها، فلماذا لا تقبل؟ نعم.
وأما الزيادة،
هذه الزيادة في الأسانيد. نعم.
وأما الزيادة في المتون وألفاظ الحديث، فأبو داود رحمه الله في كتاب السنن أكثر الناس اعتناء بذلك، وهو مما يعتني به محدث الفقهاء. قال الحاكم: هذا مما يعز وجوده ويقل في أهل الصنعة من يحفظه. وقد كان أبو بكر بن زياد النيسابوري الفقيه ببغداد يذكر بذلك، وأبو نعيم عبد الملك بن محمد بن علي الجرجاني بخرسان، وبعدهما شيخنا أبو الوليد يعني حسان بن محمد القرشية. وذكر الحاكم لذلك أمثلة، منها حديث الوليد بن العيزاري عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لأول وقتها. وقال: هذه الزيادة لم يذكرها غير بندار والحسن بن مكرم، وهما ثقتان، عن عثمان بن عمر، عن مالك بن مغول، عن الوليد بن العيزار، عن أبي عمرو الشيباني. وقال الدارقطني: ما رأيت أحفظ من أبي بكر بن زياد، كان يعرف زيادات الألفاظ في المتون. قال: وكنا في مجلس فيه أبو طالب الحافظ العجابي الجعابي وغيرهما.
يا وكنا.
قال: وكنا في مجلس فيه أبو طالب الحافظ.
أبو طالب الحافظ.
أبو طالب الحافظ والجعابي وغيرهما. فجاء فقيه فسأل من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وجعل تربتها طهورا، فلم يجيبوه. ثم قاموا وسألوا أبا بكر بن زياد فقال: نعم، حدثنا فلان وسرد الحديث. قال: والحديث خرجه مسلم في صحيحه من حديث حذيفة، وخرجه ابن خزيمة في صحيحه، ولفظه: وجعل ترابها لنا طهورا. وقد تقدم الحديث في كتاب الصلاة في باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد، وهذا أيضا ليس مما نحن فيه، لأن حديث حذيفة لم يروى بإسقاط هذه اللفظة وإثباتها، وإنما وردت هذه اللفظة فيه، وأكثر الأحاديث فيها: وجعلت لنا الأرض مسردا وطهورا. وليس هذا من باب المطلق والمقيد كما ظنه بعضهم، وإنما هو من باب تخصيص بعض أفراد العموم بالذكر، ولا يقتضي ذلك التخصيص إلا عند من يرى التخصيص بالمفهوم ويرى أن لللقب مفهوما معتبرا. قال: ومن الزيادات الغريبة في المتون زيادة من زاد في حديث صفوان بن عسال في المسح على الخفين ثم يحدث بعد ذلك وضوءا، وزيادة من زاد في حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قالوا: يا رسول الله، ولا ركعتي الفجر؟ قال: ولا ركعتي الفجر. وقد ذكرنا الحديثين في موضعهما من الكتاب، وهما زيادتان ضعيفتان. وقد ذكر مسلم في كتاب التمييز حديث أيمن بن نابل عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في التشهد: بسم الله وبالله والتحيات لله الحديث. وذكر أن زيادة التسمية في التشهد تفرد بها أيمن بن نابل، وزاد في آخر التشهد: وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. وذكر أن الحفاظ رووه عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس بدون هاتين الزيادتين.
فيقدم حديث الحفاظ. نعم.
قال: والزيادة في الأخبار لا تلزم إلا عن الحفاظ الذين لم يكثر عليهم الوهم في حفظهم.
نعم.
وذكر مسلم أيضا في
هذا في الأخبار من هذه الألفاظ يعني لا تلزم إلا عن الحفاظ الذين لم يكثر عليهم الوهم في حفظهم، وإلا نسبت هذه الزيادة إلى الوهم. نعم.
وذكر مسلم أيضا في هذا الكتاب رواية من روى عن الكوفيين ممن روى
من الكوفيين
رواية من روى من الكوفيين ممن روى حديث ابن عمر في سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام، فأسقطوا من الإسناد عمر وزادوا في المتن ذكر الشرائع، قال مسلم في هذه الزيادة هي غير مقبولة لمخالفة من هو أحفظ منهم من الكوفيين كسفيان، ولمخالفة أهل البصرة لهم قاطبة، فلم يذكروا هذه الزيادة، وإنما ذكرها طائفة من المرجئة ليشيدوا بها مذهبهم. وأما زيادة عمر في الإسناد فقال أهل البصرة أثبت وهم له أحفظ من أهل الكوفة، إذ هم الزائدون في الإسناد عمر ولم يحفظه الكوفيون. والحديث للزائد الحافظ، لأن في معنى الشاهد الذي حفظ في شهادته ما لم يحفظه صاحبه.
نعم الله أكبر. والحديث للزائد الحافظ، لأنه في معنى الشاهد الذي حفظ في شهادته ما لم يحفظه صاحبه. نعم.
وهذا القياس الذي ذكره ليس بجيد، لأنه لو كان كذلك لقبلت زيادة كل ثقة زاد في روايته.
نعم يعني الإطلاق، أما إذا لم تخالف خلاص.
نعم. كما يقبل ذلك
أو ليس لها معارض من رواية الثقات على خلاف ذلك فتقبل. نعم.
كما يقبل ذلك في الشهادة، وليس ذلك قول مسلم ولا قول أئمة الحفاظ والله أعلم، وإنما قبل زيادة أهل البصرة.
فهو إنكار للإطلاق هذا. والحديث للزيادة الحافظ، لأنه في معنى الشهادة الذي حفظه الشهادة معنى يحفظه صحيح، هذا في الإطلاق. أما إذا لم يكن هناك مخالفة ولا تفرد عن غيره فلا شك أن زيادة الثقة تقبل. وهذا القياس الذي ذكره ليس جيد، لأنه لو كان كذلك لقبل زيادة كل ثقة زاد في روايته، طبعا هذا ممنوع، كما يقبل ذلك في الشهادة، وليس ذلك قول مسلم ولا قول أئمة الحفاظ والله أعلم، اللي هو الإطلاق هذا. وإنما قبل زيادة البصرة في الإسناد لعمر لأنهم أحفظ، يبقى ده موضع خاص، وأوثق ممن تركه من الكوفيين، وفي كلامه ما يدل على أن صاحب الهوى إذا روى ما يعضد هواه فإنه لا يقبل منه، لا سيما إذا تفرد بذلك. نعم.
قال الغريب إسنادا لا متنا عند الترمذي. قال أبو عيسى رحمه الله ورب حديث يروى من أوجه كثيرة وإنما يستغرب لحال الإسناد. قال حدثنا أبو كريب وأبو هشام الرفاعي وأبو السائب والحسين الأسود قالوا حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معا واحد. قال هذا حديث غريب من هذا الوجه من قبل إسناده، وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يستغرب من حديث أبي موسى. قال وسألت محمود بن غيلان عن هذا الحديث فقال هذا حديث أبي كريب عن أبي أسامة، وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هذا حديث أبي كريب عن أبي أسامة، لم يعرفه إلا من حديث أبي كريب عن أبي أسامة. قال الترمذي فقلت حدثنا غير واحد عن أبي أسامة بهذا، فجعل يتعجب ويقول ما علمت أن أحدا حدث بهذا غير أبي كريب. قال محمد وكنا نرى أن أبا كريب أخذ هذا الحديث عن أبي أسامة في المذاكرة. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد وغير واحد قالوا حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت. قال هذا حديث غريب من قبل إسناده، لا نعلم أحدا حدث به عن شعبة غير شبابة، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أنه نهى أن ينتبذ في الدباء والمزفت. وحديث شبابة إنما يستغرب لأنه تفرد به عن شعبة، وقد روى شعبة وسفيان الثوري بهذا الإسناد عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحج عرفة، فهذا الحديث المعروف عند أهل الحديث بهذا الإسناد.
نعم، هنا الغرابة في الإسناد ليس في المتن، يعني المتن هذا محفوظ لكن الغرابة هنا ذكرها في الإسناد. نعم، علق على هذا.
قال ابن رجب هذا نوع آخر من الغريب، وهو أن يكون الحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق معروفة، ويروى عن بعض الصحابة من وجه يستغرب عنه، بحيث لا يعرف حديثه إلا من ذلك الوجه. وقد ذكر الترمذي لهذا النوع مثالين، أحدهما حديث أبي كريب عن أبي أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن يأكل في معن واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. فهذا المتن معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة، وقد خرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث أبي موسى هذا فخرجه مسلم عن أبي كريب، وقد استغربه غير واحد من هذا الوجه، وذكروا أن أبا كريب تفرد به، منهم البخاري وأبو زرعة، وذكر لأبي زرعة من رواه عن أبي أسامة غير أبي كريب، فكأنه أشار إلى أنهم أخذوه منه. وحسين بن الأسود كان يتهم بسرقة الحديث، وأبو هشام فيه ضعف أيضا، وقد ذكرنا كلام أبي زرعة في هذا في كتاب الأطعمة وإنكاره على أبي السائب وأبي هشام روايته، وظاهر كلام أحمد يدل على استنكار هذا الحديث أيضا. قال أبو داود: سمعت أحمد وذكر له حديث بريد هذا، فقال أحمد: يطلبون حديثا من 30 وجها، أحاديث ضعيفة، وجعل ينكر طلب الطرق نحو هذا، قال: شيء لا ينتفعون به، أو نحو هذا الكلام. وإنما كره أحمد تطلب الطرق الغريبة الشاذة المنكرة، وأما الطرق الصحيحة المحفوظة فإنه كان يحث على طلبها كما ذكرناه عنه في أول الكتاب.
يعني يقول: يطلبون حديث من 30 وجها، أحاديث ضعيفة. ما استفادوا إلا أنهم كثروا طرقا ولكنها كلها ضعيفة. أما إذا كان الإنسان يعمد إلى الطرق الصحيحة المحفوظة ولو أكثر منها فهذا محمود، ولهذا كان يعدونها أحاديث. فالذي يحفظ ألف ألف أو كذا، كيف يعني يحفظ ألف ألف بالطرق؟ فكان يعدون الطرق عدا، فالحديث مثلا إذا كان له مثلا 10 طرق أو كذا فيكون في العد 10 أحاديث. نعم.
وما حكاه الترمذي عن البخاري هاهنا أنه قال: كنا نرى أن أبا كريب أخذ هذا عن أبي أسامة في المذاكرة، فهو تعليل للحديث، فإن أبا أسامة لم يروي هذا الحديث عنه أحد من الثقات غير أبي كريب، والمذاكرة يحصل فيها تسامح بخلاف حال السماع أو الإملاء، وكذلك لم يروه عن بريد أحد غير أبي أسامة. المثال الثاني: حديث شبابة عن شعبة عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الدباء والمزفت، فإن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ في الدباء والمزفت صحيح ثابت عنه، رواه عنه جماعة كثيرون من أصحابه. وأما رواية عبد الرحمن بن يعمر عنه فغريبة جدا، ولا يعرف إلا بهذا الإسناد، تفرد به شبابة عن شعبة عن بكير بن عطاء عنه. وعند شعبة بهذا الإسناد عن عبد الرحمن بن يعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحج عرفة، في حديث ذكره، فهذا المتن هو الذي يعرف بهذا الإسناد. وأما حديث النهي عن الدباء والمزفت فهو بهذا الإسناد غريب جدا، وقد أنكره على شبابة طوائف من الأئمة، منهم الإمام أحمد والبخاري وأبو حاتم وابن عدي. وأما ابن المديني فإنه سئل عنه فقال: لا ينكر لمن سمع من شعبة، يعني حديثا كثيرا، أن ينفرد بحديث غريب. وقال أحمد: إنما روى شعبة بهذا الإسناد حديث الحج، يشير إلى أنه لا يعرف بهذا الإسناد غير حديث الحج. وقد سبق ذكر هذا الحديث مع الكلام عليه في كتاب الأشربة، والله أعلم.
وهذا لا يعني تضعيف الحديث كمتن، فإن الحديث كمتن ورد من طرق صحيح. نوع الإنكار هنا في هذا الباب أن يروى، أن تكون الغرابة في الإسناد لا في المتن، فالمتن محفوظ من حديث صحيح وطرق كثيرة، لكن هنا الإنكار أن يأتي راوي فينفرد بهذا الطريق لهذا الحديث وهو غير معروف عند الحفاظ، فينكر عليه ذلك، فيكون غريبا من جهة السند الذي أورده هنا، لا من جهة أنه ثابت بالأسناد الصحيح غير هذا، فمشهور بالطرق الأخرى، أما هذا ليس مشهورا به، هذا غريب. نعم.
قال أبو عيسى رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو مزاحم أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراط ومن تبعها حتى يقضى قضاؤها فله قيراطان. قالوا يا رسول الله وما القيراطان؟ قال أصغرهما مثل أحد. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا مروان بن محمد عن معاوية بن سلام قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي مزاحم سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تبع جنازة فله قيراط فذكر بمعناه. قال عبد الله بن عبد الرحمن وأخبرنا مروان عن معاوية بن سلام قال قال يحيى وحدثني أبو سعيد مولى المهري عن حمزة بن سفينة عن السائب سمع عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال قلت لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن ما الذي استغربوا من حديثك بالعراق؟ فقال حديث السائب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وسمعت محمد بن إسماعيل يحدث بهذا الحديث عن عبد الله بن عبد الرحمن. قال وهذا حديث قد روي من غير وجه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يستغرب هذا الحديث لحال إسناده لرواية السائب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن رجب هذا نوع آخر من الغريب وهو أن يكون الحديث عن
يعني
النبي
في الغريب إسنادا لمتنا
وهو أن يكون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم معروفا من رواية صحابي عنه من طريق أو من طرق ثم يروى عن ذلك الصحابي من وجه آخر يستغرب من ذلك الوجه خاصة عنه مثل ما ذكره الترمذي هنا من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سعيد مولى المهري عن حمزة بن سفينة عن السائب عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث إنما يعرف من رواية عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي الحافظ الذي خرجه الترمذي هنا عنه وذكر أن البخاري كان يحدث به عنه.
طيب يعني هذا كالشرح للذي قبله يعني هو مثل في غرابة السند إلى المتن. طيب الحديث المنكر وموازنته بالشاذ.
قال أبو عيسى رحمه الله حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا المغيرة بن أبي قرة السدوسي قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رجل يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال أعقلها وتوكل. قال عمرو بن علي قال يحيى بن سعيد وهذا عندي حديث منكر. قال أبو عيسى هذا غريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث أنس بن مالك إلا من هذا الوجه وقد روي عن عمرو بن أمية الضمري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. قال أبو عيسى وقد وضعنا هذا الكتاب على الاختصار لما رجونا فيه من المنفعة ونسأل الله عز وجل النفع بما فيه وألا يجعله وبالا علينا برحمته. آخر الكتاب والحمد لله وحده. قال ابن رجب رحمه الله حديث أنس هذا قد خرجه الترمذي فيما تقدم في أواخر كتاب الزهد وسبق هناك ذكره وذكر حديث عمرو بن أمية الضمري أيضا وحديث أنس قد رواه غير واحد عن المغيرة بن أبي قرة عن أنس وقد تفرد به المغيرة عنه ولهذا غربه الترمذي. وقد قال يحيى القطان هو عندي منكر فهذا الحديث من الغرائب المنكرة ولم أقف لأحد من المتقدمين على حد المنكر من الحديث وتعريفه إلا ما ذكره أبو بكر البرديجي الحافظ وكان من أعيان الحفاظ المبرزين في العلل أن المنكر هو الذي يحدث به الرجل عن الصحابة أو عن التابعين عن الصحابة لا يعرف ذلك الحديث وهو متن الحديث إلا من طريق الذي رواه فيكون منكرا. ذكر هذا الكلام في سياق ما إذا انفرد شعبة أو سعيد بن أبي عروبة أو هشام الدستوائي بحديث عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كالتصريح بأنه كل ما ينفرد به ثقة عن ثقة ولا يعرف المتن من غير ذلك الطريق فهو منكر كما قاله الإمام أحمد في حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن بيع الولاء وعن هبته.
طيب يقول في الحاشية بلى قد وقع في مقدمة صحيح مسلم ما يبين تعريف حديث المنكر حيث قال وكذلك من الغالب على حديث المنكر أو الغلط أمسكنا أيضا عن حديثه وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت رواياته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايتهم أو لم تكد توافقها فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله لو مخالفة عن الثقات. فقد دل على أن الحديث المنكر هو ما تفرد به الراوي الذي لم تثبت ثقته. وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت رواية الحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت رواية روايتهم أو لم تكن توافقها. فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبول ولا مستعمل. يقول فقد دل ده كلام مسلم يعلق يقول فقد دل على أن الحديث المنكر وما تفرد به الراوي الذي لم تثبت ثقته. قال النووي في شرح مسلم هذا الذي ذكر رحمه الله ومعنى المنكر عند المحدثين يعني به المنكر المردود، فإنهم قد يدخلون المنكر على انفراد الثقة بحديث، وهذا ليس بمنكر مردود إذا كانت الثقة ضابطا متقنا، فإنهم قد يدخلون المنكر على انفراد الثقة بحديث وهذا ليس بمنكر مردود إذا كانت الثقة ضابطا متقنا. طبعا مسلم رحمه الله تعالى لما قصد بالإنكار هنا ماذا قال؟ وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت رواية الحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت رواية روايتهم أو لم تكن توافقها. فإذا كان أغلب من حديث كذلك كان مهجور الحديث غير مقبول ولا مستعمل. طيب هو هنا يعلق يقول ما تفرض به الراوي الذي لم تثبت ثقته، هل مسلم خص ذلك بتفرض الراوي الذي لم تثبت ثقته؟ هذا ولو كان ثقة، هذا ولو كان ثقة، لكن خالف الثقات وأكثر من ذلك كثرت مخالفته للثقات ولو كان في نفسه ثقة فهذا يكون مهجور الحديث. نعم. والمشهور عند العلماء أن المنكر هي مخالفة الضعيف للثقة، هذا مشهور وهو معنى صحيح، ولكن لا يعني الحصر في ذلك، حصر حديث المنكر في هذا، ولكن كل ما يعله العلماء سواء بشيء في السند بشيء في المتن بمخالفة الثقة لرواية الثقات لتفرده عن رواية الثقات فيقال هذا حديث منكر. فحديث المنكر يعني أعم من أن تكون النكارة مخالفة ضعيف لماذا؟ لثقة، وإن كان هذا مشهورا عند المحدثين. نعم. فيقول وكذا ابن رجب رحمه الله
وكذا قال أحمد في حديث مالك
وهذا كالتصريح بأنه كل ما ينفرد به ثقة عن ثقة ولا يعرف المتن من غير ذلك الطريق ومنكر. إذن ابن رجب لم يخص هذا بالضعيف، ما قال هو المنكر ومخالفة الضعيف للثقة. فيقول وهذا كالتصريح بأنه كل ما ينفرد به ثقة عن ثقة ولا يعرف المتن من غير هذا الطريق فهو منكر، ولا يعرف المتن من غير هذا الطريق فهو منكر، كما قاله الإمام أحمد في حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في نهي عن بيع الولي وهبته. وكذا قال أحمد
وكذا قال أحمد في حديث مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة أن الذين جمعوا الحج والعمرة طافوا حين قدموا لعمرتهم وطافوا لحجهم حين رجعوا من منى. قال لم يكن هذا أحد إلا مالك، وقال ما أظن مالكا إلا غلط فيه ولم يجئ به أحد غيره.
طبعا مالك إيه؟ ثقة. نعم.
وقال مرة لم يروه إلا مالك ومالك ثقة.
نعم. وهو الجمع وهو طواف العمرة طواف للحج، فإن القارن ليس إلا عليه إلا طواف واحد، أما هذا للمتمتع. فيقول إن الذين جمعوا الحج والعمرة طافوا حين قدموا لعمرتهم وطافوا لحجهم حين رجعوا من منى، إنما المتمتع والذي يفعل هذا، أما القارن فليس عليه إلا الطواف طواف واحد يعني كطواف واجب، لكن يطوف طواف قدوم. نعم.
ولعل أحمد إنما استنكره لمخالفته الأحاديث في أن القارن يطوف طوافا واحدا.
نعم.
ثم قال البرديجي بعد ذلك فأما أحاديث قتادة الذي يرويها
ولهذا الشيوخ ولهذا قال يطاف حين قدموا لعمرتهم وطاف لحجهم، لا القارن ما له عمرة، قارن ما يكون طواف طواف عمرة، قارن يكون طواف طواف قدوم، و سعيه الذي جعله بعد الطواف سعي حج. ولهذا قد يقول قائل وما وجه النكارة طالما في طواف وسعي وبعد ذلك طواف، طب يبقى طاف طوافان اهو طوافين. نقول لا، هنا ذكر طواف عمرة والقارن ليس له عمرة منفردة ومستقلة عن الحج، بل تدخل عمرته في حج. نعم. ولهذا قال ابن رجب ولعل أحمد لما استنكروا لمخالفات الحديث فإن القارن يطوف طوافا واحدا. طيب ثم قال البرديجي بعد ذلك:
فأما أحاديث قتادة الذي يرويها الشيوخ مثل حماد بن سلمة وهمام وأبان والأوزاعي ينظر في الحديث، فإن كان الحديث يحفظ من غير طريقهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أنس بن مالك من وجه آخر لم يدفع، وإن كان لا يعرف عن أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من طريق عن أنس إلا من رواية هذا الذي ذكرت لك كان منكرا. وقال أيضا: إذا روى الثقة من طريق صحيح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لا يصاب إلا عند الرجل الواحد لم يضره ألا يرويه غيره إذا كان متن الحديث معروفا.
انتبه، إذا كان متن الحديث معروف
ولا يكون منكرا ولا معلولا.
تمام.
وقال: في حديث رواه عمرو بن عاصم عن همام عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أصبت حدا فأقمه علي الحديث، هذا عندي حديث منكر وهو عندي وهم من عمرو بن عاصم. ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه أنه قال: هذا حديث باطل بهذا الإسناد. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من هذا الوجه، وخرج مسلم معناه أيضا من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا شاهد لحديث أنس. ولعل أبا حاتم والبرديجي إنما أنكر الحديث لأن عمرو بن عاصم ليس هو عندهما في محل من يحتمل تفرده بمثل هذا الإسناد، والله أعلم. قال إسحاق بن هانئ: قال لي أبو عبد الله يعني أحمد، قال لي يحيى بن سعيد: لا أعلم عبيد الله يعني ابن عمر أخطأ إلا في حديث واحد لنافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة فوق 3 أيام الحديث، قال أبو عبد الله فأنكره يحيى بن سعيد عليه. قال أبو عبد الله: فقال لي يحيى بن سعيد: فوجدته قد حدث به العمري الصغير عن نافع عن ابن عمر مثله. قال أبو عبد الله: لم يسمعه إلا من عبيد الله، فلما بلغه عن العمري صححه. وهذا الكلام يدل على أن النكارة عند يحيى القطان لا تزول إلا بمعرفة الحديث من وجه آخر.
نعم.
وكلام أحمد قريب من ذلك. قال عبد الله: سألت أبي عن حسين بن علي الذي يروي حديث المواقيت، قال: هو أخو أبي جعفر محمد بن علي، وحديثه الذي روى في المواقيت ليس بمنكر لأنه قد وافقه على بعض صفاته غيره.
قد وافقه على بعض صفات غيره، هذه العلة، فحديثه ليس بمنكر لأنه قد وافقه على بعض صفاته غيره، أي عرف من إيه؟ من أحاديث الثقات. نعم.
وقال أحمد: في بريد بن عبد الله بن أبي بردة يروي أحاديث مناكير. وقال أحمد: في محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي هو المنفرد برواية حديث الأعمال بالنيات، في حديثه شيء يروي أحاديث مناكير أو قال منكرة. وقال في زيد بن أبي أنيسة: إن حديثه لحسن مقارب وإن فيها لبعض النكارة. قال: وهو على ذلك حسن الحديث. قال الأثرم: قلت لأحمد: إن له أحاديث إن لم تكن مناكير فهي غرائب. قال: نعم. وهؤلاء الثلاثة متفق على الاحتجاج بحديثهم في الصحيح،
في الصحيح إذن هم في أنفسهم ثقات.
وقد استنكر أحمد ما تفردوا به.
إذن قد يستنكر على الرجل وجه من الأوجه، وإن كان في نفسه ثقة، وليس كما قال المحشي فيما سبق يقول: فقد دل على أن الحديث المنكر وما تفرد به الراوي الذي لم تثبت ثقته. وهو هنا يقول: هؤلاء الثلاثة متفق على الاحتجاج بحديثهم في الصحيح، إنهم ثقات. وقد استنكر أحمد ما تفردوا به، ما تفرد به مما لا يعرف هذا المتن إلا من طريقهم، ومثلهم لا يقبل تحملهم ولم يتحمل تفردهم. نعم.
وكذلك قال في عمرو بن الحارث: له مناكير، وفي الحسين بن واقد وخالد بن مخلد، وفي جماعة خرج لهم في الصحيح بعض ما يتفردون به. وأما تصرف الشيخين والأكثرين فيدل على خلاف هذا، وأن ما رواه الثقة عن الثقة إلى منتهى وليس له علة فليس بمنكر. وقد قال مسلم في أول كتابه: حكم أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل الحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك على الموافقة لهم، فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته. فأما من نراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على اتفاق منهم في أكثره، فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما، وليس ممن قد شاركهم في الصحيح الذي عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس، والله أعلم.
تبهت. قل وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على اتفاق منهم في أكثره، فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما، وليس ممن قد شاركهم في الصحيح الذي عندهم، لا شارك أصحاب هؤلاء ولا روى ما رواه هؤلاء عن مثلا زهري، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس، لأن هذا يدل على النكارة. هذا يدل على النكارة. لماذا لم يروه هذا الحديث أصحابهما؟ لماذا؟ ثم ما المشاركة لأصحابهما؟ فليس يعرف بالمشاركة، ولا شاركه أصحاب هذا الراوي، فدل هذا على نكارة هذا، ولهذا قال: فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس، اللي هو إيه؟ اللي هو قوله: فأما من تراه يعمد مثل الزهري في جلالته وكثرة أصحاب الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على اتفاق منهم في أكثره، فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الأحاديث مما لا يعرف أحد من أصحابه، ينفرد بعشرة بسبعة بكذا، وليس ممن قد شاركهم في الصحيح الذي عندهم، ولو شاركهم في حديثهم التي رواه عن هؤلاء، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس، بل هذا دال على نكارته، وهذا التفرد الذي يتفرد به عن أصحابهما لا شك أنه يرد حديثه فيما تفرد به. نعم.
فصرح بأن الثقة إذا أمعن في موافقة الثقات في حديثهم ثم تفرد عنهم بحديث قبل ما تفرد به وحكاه عن أهل العلم، وقد ذكرنا فيه
يعني بشرطه. نعم. فإن الثقة إذا معنا في موافقة الثقات في حديثهم ثم تفرد عنهم بحديث قبل ما تفرد به وحكاه عن أهل العلم مما لا ينكر عليه. نعم.
وقد ذكرنا فيما تقدم قول الشافعي في الشاذ، وأنه قال: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف الناس، وكذا قال أبو بكر الأثرم. وحكى أبو يعلى الخليلي هذا القول عن الشافعي وجماعة من أهل الحجاز، ثم قال الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة، فما كان عن غير ثقة فمطروق لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به. وكذلك ذكر الحاكم أن الشاذ هو الحديث الذي ينفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة ولم يوقف له على علة.
نعم. أن الشاذ هو الحديث الذي ينفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة، أو ليس له أصل يتابع، كما جاء في المخطوطة الأخرى في النسخة الأخرى، وليس له أصل يتابع لذلك الثقة كما مر معنا. نعم.
ولا
يقول ان هذا ايه كلام الحاكم، وصدق احمد في بعض الحديث ان هذا وقال مثلا بزار لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال طبراني في الأوسط
أعداد إيه أصل إشكال
مثلا كلام الحاكم دلوقتي يا شيخنا أدل على مجرد التفرق يعني السنة دلوقتي كله من أول الآخر التفرق منه وأتى بمثل ليس معروف ليس له علم يعني أتى بمثل يعني من موضوع الشهادة يقول إن هذه علم مجرد التفرق هذا ولا أن يأتي به مثلا يعني كحديث مثلا مالك بن زهير مثلا يعني إن هو أتى بحديث بأشياء لم يأتي غيره وتفرغ به وإن كان مثلا السند إلى إيه إلى البخاري به وإن كان حديث البخاري أو مسلم وقال بزار مثلا لا نعرفه إلا من هذا الوجه وتفرغ به
لا دي في أحوال خاصة مسألة التفرد اللي هو الذي يرد في أحوال خاصة تفرد دون طلاب وتلامذة هذا الشيخ مثلا وقد رأوا أحاديثه وكذا ومخرجها واحد وحديث واحد ومخرجها واحد وهو انفرد بهذا تفرد مما لا يعرف لمتنه هذا مما لا يعرف لهذا هذا المتن لا يعرف من رواية الثقات وفيه نكارة وفيه ما يخالف رواية الثقات مثل ما انفرد به مالك في الطوافين وكذا واخد بالك فهذا يرد أما إذا سلم من أي علة فلا إشكال في ذلك في قبول إذا سلم من أي علة فلا إشكال في قبوله فليس مجرد فضول هذا حين بنقول الجواب لا يقال رد مطلقا ولا القبول مطلقا بل يبحث في كل نص على حد أي نعم
قال ابن رجب ولكن كلام الخليلي في تفرد الشيوخ والشيوخ في اصطلاح أهل هذا العلم عبارة عمن دون الأئمة والحفاظ وقد يكون فيهم الثقة وغيره فأما من فرض به الأئمة والحفاظ فقد سماه الخليلي فرضا وذكر أن أفراد الحفاظ المشهورين الثقات أو أفراد إمام من الحفاظ الأئمة صحيح متفق عليه ومثله بحديث مالك عن المغفر فتلخص من هذا أن النكارة لا تزول عند يحيى القطان والإمام أحمد والبرديجي وغيرهم من المتقدمين إلا بالمتابعة وكذلك الشذوذ كما حكاه الحاكم
نعم
وأما الشاذ
فتلخص
من هذا أن النكارة لا تزول عند يحيى القطان والإمام أحمد والبرديجي وغيرهم من المتقدمين إلا بالمتابعة وكذلك الشذوذ كما حكاه الحاكم وأما الشافعي وغيره فيرون أن ما تفرد به ثقة مقبول الرواية ولم يخالفه غيره فليس بشاذ وتصرف الشيخين يدل على مثل هذا المعنى
كما قلنا هذا ليس على الإطلاق لا قبولا ولا نفيا وإنما ينظر إلى القرآن إن دل هذا إن كان هذا الذي تفرد به هو مخالف أو في متن ما يخالف رواية الثقات أو كذا فلا شك أنه يرد ولو كان ثقة وكذلك أيضا إذا كان واحد من تلاميذ لشيخ والحديث حديث واحد والمخرج واحد وتفرد دونهم فإنه كذلك لا يقبل أما إذا لم يكن هناك علة ولا معارض فإن حديثه يقبل نعم
وفرق الخليلي بين ما ينفرد به شيخ من الشيوخ الثقات وبين ما ينفرد به إمام أو حافظ فمن فرض به إمام أو حافظ قبل واحتج به بخلاف ما تفرض به شيخ من الشيوخ وحكى ذلك عن حفاظ الحديث والله أعلم
نعم
وقد ذكر الترمذي رحمه الله أنه إنما وضع كتابه هذا على الاختصار لما رجا فيه من المنفعة وهو تقريبه على طلبة العلم وكان قد وعد بكتاب أكبر منه يستوعب فيه الأحاديث والآثار ثم سأل الله عند فراغ كتابه النفع بما فيه وألا يجعله وبالا عليه برحمته وقد ظهرت آثار إجابة دعائه الأول وحصل النفع بهذا الكتاب نفعا عاما قال محمد بن طاهر المقدسي سمعت أبا إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري يقول كتاب أبي عيسى الترمذي عندي أفيد من كتاب البخاري ومسلم قلت لما قال لأن كتاب البخاري ومسلم لا يصل إلى الفائدة منهما إلا من يكون من أهل المعرفة التامة وهذا كتاب قد شرح أحاديثه وبينها فيصل إلى فائدته كل واحد من الناس من الفقهاء والمحدثين وغيرهم
ليس أنه أحسن أو أصح يقول أفيد يعني من جهة من جهة فائدة. وطبعا هذا من وجه من وجه، أما من وجوه أخرى فإن البخاري رحمه الله تعالى لا يعدل كتابه كتاب من جملة فوائد، وكذلك مسلم فيه فوائد عظيمة. يقول: ولما انتهى الكلام على ما ذكره الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتاب الجامع وآخره كتاب العلل، أحببت أن أتبع كتاب العلل بفوائد أخرى مهمة قواعد كلية تكون من كتاب التتمة، وأردت بذلك تقريب علم العلل على من ينظر فيه، فإنه علم قد هجر في هذا الزمان. قد ذكرنا في كتاب العلم أنه علم جليل قل من يعرفه من أهل هذا الشأن، وأن بساطه قد طوي منذ أزمان، وبالله المستعان عليه التكلان، فإن التوفيق كله بيديه ومرجع الأمور كلها إليه. يعني انتهى التعليق على ما يتعلق بكتاب الترمذي رحمه الله تعالى في العلل. ثم هو ابن رجب وضع قواعد في هذا العلم أيضا يحتاج إليها طالب العلم ولا بد منها. فيبقى تتمة هذا الكتاب من كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى نفسه. أما ما تعلق بكتاب الترمذي فقد فرغ منه رحمه الله تعالى. طيب، نكتفي بهذا القدر اليوم. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.